الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نزلنا معكم مع قوى النفس، ووصلنا إلى هذه الفقرة، قال: والوهم المدرك للمعاني الجزئية. قلت لكم الوهم دون العقل يدرك المعاني الجزئية. الخروف يخاف من الذئب، خوف من الذئب، خوف كلي مقيد بالذئب، فهذا هو إدراك الوهمي الكلي المقيد. نعم، قوة إدراكية، وهذا غير الوهم في الإدراك. هنا نتكلم عن القوة، وعندنا وهم في الإدراك. حينما نقسم العلم إلى متحقق غير متحقق، غير متحقق الجهل البسيط، متحقق موجود كاشفية، ثم يقسمون هذه الكاشفية إلى كاشفية 100%، يعني اليقين، أو كاشفية دون 100%، يقسمونها فوق 50 50 تحت 50، فوق 50 ظن، 50 بالخمسين، 50 50 يعني شك، هذا الإدراك الشكي، والإدراك الظني دون 50 إدراك وهمي، ذاك إدراك، هذه قوة. ثم اليقين بحسب تقسيمته سيأتي إن شاء الله في باب العلم بالتفصيل، هذاك وهم، ذاك إدراك، هذه قوة، حتى نميز بين الأمرين. والوهم المدرك للمعاني الجزئية، يعني في قوة إدراكية في الإنسان تدرك المعاني الجزئية. حب الأم، حب كلي نقيد بأمي جزئي، فيأتي الإدراك الوهمي. أقول هذه القوة الثالثة المدركة للمعاني الجزئية وتسمى الوهم. إذن هذه قوة، انظر الوهم قوة، ذاك اللي بيناه في تقسيم العلم إدراك، وهي مغايرة للنفس الناطقة. قد يقول قائل: لماذا لا تكون النفس؟ النفس لا تدرك الجزئيات، يعني العقل، لما تقدم من أن النفس لا تدرك الجزئيات لذاتها. نعم، باعتبار قوة تدرك، يعني بالعرض، وأشار إليه بقوله في المثل الجزئية. وللحس المشترك، لأن هذه القوة تدرك المعاني والحس يدرك الصور المحسوسة، يعني بقوله وللحس المشترك. نعم، لأن هذه القوة يعني الحس المشترك تدرك المعاني، والحس القوة الوهمية تدرك المعاني، والوهم يدرك الكل المقيد. نعم، معنى ليس محسوسا. نعم، فهي مغاير للنفس الناطقة، لأن النفس الناطقة يعني القوة العقلية لا تدرك الجزئيات بذاتها، تدرك الجزئيات من خلال قوها، وكذلك مغاير هذه القوة، قوة الوهم، للحس المشترك. لماذا؟ لأن هذه القوة الحس المشترك، لأن هذه القوة يعود إلى الوهم، لأن هذه القوة يعني الوهم تدرك المعاني، والحس المشترك يدرك الصور المحسوسة يعني الجزئيات. وأشار إليه بقوله للمعاني، انظر والوهم مدرك للمعاني الجزئية. بالجزئية أخرج النفس الناطقة يعني الكليات، والمعاني أخرج الحس المشترك. نعم، وأشار بقوله للمعاني كقيد يخرج الحس المشترك، الجزئية يخرج النفس الناطق. وللخيال، لأن الخيال شأنه الحفظ والوهم شأنه الإدراك. نعم، فتغاير كما قلنا الحس والخيال، والخيال وأشار إلى بقوله المدرك. والوهم المدرك، يعني كلمة المدرك أخرجت الخيال، لأن الخيال حافظ. أنا لا أتصور أن الخيال حافظ فقط، لا، الخيال حافظ نعم، ولكن له وظائف أخرى. الفن كلها ناتجة من الخيال. والوهم المدرك، من كلمة المدرك أخرج الخيال، لأن الخيال عنده حافظ فقط. للمعاني أخرج الحس المشترك، لأنه لا يدرك المعاني، يدرك المحسوسات الجزئية. الجزئية أخرج للنفس الناطق. نعم. ولهذا يقول وأشار إليه بقوله الجزئية وللحس المشترك، لأن هذه القوة تدرك المعاني والحس يدرك الصور المحسوسة، وأشار إليه بقوله المعاني. وللخيال، لأن الخيال شأنه الحفظ والوهم شأنه الإدراك، فتغاير، يعني تغاير الوهم مع الخيال كما قلنا، فتغاير كما قلنا الحس والخيال، وأشار إليه بقوله المدرك. نعم. قال والحافظة، الحافظة هي الذاكرة، اسمها الذاكرة أو الحافظة، لا أدري، الحافظة غير الذاكرة. الذاكرة لها حيثية أخرى، وهي أنها تتذكر الماضي، يعني الماضي يكون حاضرا عندها، إذن تحتاج إلى الحافظة. أقول هذه القوة الرابعة المسماة بالحافظة وهي خزانة الوهم، ودليل إثباتها كما قلنا في الخيال سواء. نعم. الخيال حافظة للمحسوسات، والحافظة حافظة للوهميات. لماذا؟ لأنه يحكم، نعم، في حكم. إذن الحكم يستدعي ماذا؟ وجود الموضوع المحمول. تقول مثلا حب الأم غير خوف الذئب، من أين أنت جمعت بين الطرفين؟ بالحافظة، بدون حافظة لا يمكن. نعم. نعم. أقول هذه القوى الرابعة المسماة بالحافظة وهي خزانة الوهم، كما كان الخيال خزانة للمحسوسات، ودليل أثبتها كما قلنا في الخيال سواء. خيال قلنا إذا حكمنا بالتفاحة الحمراء أنها لذيذة، كيف اجتمعت الحمرة مع اللذة؟ تحتاج إلى ظرف تشترك فيه الحمرة مع اللذة، وإلا الحمرة لوحدها أدركت واللذة أدركت لوحدها، حتى القنوات تختلف، اللذة بالذائقة والإحمرار بالباصرة، كيف اجتمعتا بقوة أخرى تسمى الخيال. كذلك في الحافظة تقول حب الأم غير حب الخوف من الذئب. نعم. وهذه تسمى المتذكرة باعتبار قوتها على استعادة الغائبات. نعم، قلت لكم الحافظة قد تكون هي الذاكرة أو المتذكرة باعتبار قوتها على استعادة الغائبات، يعني ما مر وراح. ولهم خلاف أن المتذكرة هي الحافظة أو غيرها. أنا أتذكر، أتصور أن الذاكرة غير، الذاكرة عندها علاقة بالماضي، تستحضره في أفق النفس. الحافظة لا، فقط الحفظ. نعم، تلازم موجود، لا معنى للذاكرة بدون حافظة. قال والمتخيلة المركبة للصور المعاني بعضها مع بعض. أقول هذه القوة الخامسة المسمى بالمتخيلة باعتبارها استعمال الحس لها، والمتفكرة باعتبار استعمال العقل لها. نعم، يعني إذا العقل استخدمها تسمى المفكرة، وإذا استخدمها الخيال تسمى المتخيلة. نعم، هذه القوة الخامسة المسمى بالمتخيلة باعتبار استعمال الحس لها، والمتفكرة باعتبار استعمال العقل. قلت لكم المتخيلة هي نتاج الفنون كلها. نعم، نتاج الفنون كلها. نعم، باعتبار استعمال الحس، الحس يعني المحسوسات يقصد بها هنا، أو القوة الحسية لها. والمتفكرة باعتبار استعمال عقلها. العقل بدون هذه القوة المتخيلة لا يمكن أن يشتغل. حتى أنت الآن مثلا تريد أن تشكل قياسا منطقيا، نعم، تقول الله عالم وكل عالم حي، النتيجة ما هي؟ الله حي، قياس يقيني. تواجد الصغرى في دائرتها متموضعة والكبرى متواضعة والنتيجة متواضعة بشكل تسلسل منطقي. هذه أمور ليست عقلية، العقلية ما عنده هذه التحيزات والتموضعات، هذه وظيفة من؟ وظيفة المتفكرة. بدون هذه لا يمكن أن تشكل هذا القياس في ذهنك. نعم لا يمكن، طبيعة الإنسان هكذا. نعم أقول هذه القوة يعني المتخيلة، القوة الخامسة المسمات بالمتخيلة باعتبار استعمال الحس لها، والمتفكرة باعتبار استعمال عقلها، وهي التي تركب بعض الصور مع بعض، كما تركب صور جذع عليه رأس إنسان، وتركب بعض المعاني مع بعض كالقياس كما بينت لك، وتركب بعض الصور مع بعض المعاني. نعم ويدل على مغايرتها لما تقدم من القوة صدور هذا الفعل عنها دون غيرها من القوة، لامتناع صدور أكثر من فعل واحد عن قوة واحدة. انظر المبنى الأساسي هو قاعدة الواحد أيها العلامة الحلي، إذا رفضت قاعدة الواحد هناك هذه كلها الأبحاث لا قيمة لها. إذن إدراك هذه الأمور أولا بالمعاينة التجريبية وبهذه القاعدة العقلية أن البسيط لا يصدر منه إلا واحد، وهو يكون بسيطا كذلك. نعم إذن إذا كنا في دائرة الحس هناك تتجلى المتخيلة، إذا كنا في دائرة العقل هناك تتجلى المتفكرة، وهذه الأمور أمور عند المشأة مادية مطلقا، أما عند صدر المتألين كلها مجردة، كل قوى الإدراك مجردة، ما عندنا قوة إدراكية مادية عند صدر المتألين. جيد، هذا انتهى البحث هنا. هذا القسم من علم النفس قسم هزيل ينتمي إلى تلك الحقبة، الآن لا، علم النفس تطور تطورا كبيرا عند المسلمين وعند الغرب كذلك، تطور الآن صار علما قائما بنفسه، خرج من الإلهيات بالمعنى الأخص، صار يدخل تحت الفلسفة بالمعنى الأعم. الفلسفة عندنا أونتولوجيا تدرس الوجود، وعندنا الكوسمولوجيا تدرس العالم، وعندنا السيكولوجيا تدرس النفس، وهذا علم النفس، وعندنا علم النفس التجريبي كذلك، وعندنا ميتافيزيقية الذهن يعني النفس في دائرة الإدراك المحض، وعندنا فلسفة الأخلاق، وعندنا علم الإنسان الأنتروبولوجيا. نعم هذه العلوم أنا في تصوري الحوزوي إذا كان ضعيفا فيها لا يمكن أن يعيش في المجتمع. نعم يبقى في سردابه، يأتي الناس يأخذون الفتوى من عنده وانتهى الأمر، أما أنه يؤثر في المجتمع لا أعتقد ذلك. نعم يعيش العزلة المطلقة. نعم انتهى هذا الفصل، ندخل في الفصل الخامس وهو طويل وعريض وكله ماهوي. هذه المطالب كلها في الحكمة المتعالية تبخرت، لأن هذه الأعراض عبارة عن ماهيات متعينة، بحث ماهوي بامتياز. صدر المتعالين هذا البحث إذا بحث في كتب الحكمة المتعالية بالعرض، ما عندنا هناك الماهية بعد، انتهى عندنا وجود الرابط، ما عندنا هذه الأعراض التسعة والتسعة. نعم لكن نحن ندرسها الآن لأن الكتاب ينطوي عليها، وتنحصر في تسعة، وظاهر هذا الحصر استقرائي. أقول لما فرغ من البحث عن الجواهر انتقل إلى البحث عن الأعراض، وفي هذا الفصل مسائل. المسألة الأولى في أن الأعراض منحصرة في تسعة، هذا رأي أكثر الأوائل يعني الفلاسفة، فإنهم قسموا الموجود إلى واجب وممكن. نعم والممكن يعني ما هي، نعم ما هي، ليس الإمكان الصدرائي يعني الوجود الرابط، لا، الإمكان يعني الماهية، والواجب هو الله تعالى لا غير. يعني هنا لعل ملحن صرح أن واجب الوجود الفلسفي هو إله الدين. نعم والممكن إما غني عن الموضوع وهو الجوهر، وإما محتاج إليه وهو العرض، وأقسامه تسعة. إذن الجوهر والعرض ماهيات، لأن الماهية إذا كانت قائمة بنفسها جوهر، وإذا كانت قائمة بالجوهر فعرض، فالبحث بحث ماهوي. نعم ما هي هذه التسعة؟ الكم والكيف والأين والوضع والملك والإضافة، وأن يفعل وأن يفعل أن ينفعل والمتى، والمتكلمون حصروه دعنا من المتكلمين الآن. أشير إلى مسألة مهمة جدا، لماذا أثار أرسطو هذه البحوث؟ لأن هذا بحث أرسطو بامتياز، لسببين في تصوري أنا حسب اطلاعي، لأن أنا مطالعاتي إنجليزية فرنسوية عربية فارسية، وطالع الكثير الكثير خصوصا بالإنجليزية والفرنسية، مطالعتي واسعة جدا في حقول معرفية متعددة، وطالع كثيرا ولا أمل المطالعة، يعني كتاب في 5 مجلدات وطالعه كله، إذا كان حتى في 10 مجلدات وطالعه، يتصل بالحقول التي أنا متخصص فيها. أرسطو هذه استفدتها من تاريخ الفلسفة، أرسطو أثار هذه الأعراض والجواهر، جواهر الأعراض يعني المقولات العشر، لسببين. أولا حتى يدرج كل الواقعيات تحت عناوين كلية، بعد إن لا يدرس الجوهر في السمكة وفي الحديد والذهب والزجاج والكواكب أبدا، يدرس هذه الواقعات كلها تحت عنوان واحد وهو الجوهر، والأعراض كذلك كل الألوان يدرسها واحدة بعد واحدة، لا الوقت يتأتى له ولا القوة النفسية، لا الزمان ولا القوة النفسانية. نعم تستطيع أن تبقى تدرس كل الأعراض في البحار وفي السماء وعلى وجه الأرض، لا يمكن. فإذن أدرج كل الواقعيات تحت الجوهر والأعراض إذا استثنينا واجب الوجود، فيسهل عليه دراستها. إذا درس أحكام الجوهر، كل جوهر في العالم الخلقي تطاله هذه الأحكام، سهل عليه ماذا؟ دراسة هذه الواقعيات. أنا إذا أدرس الجوهر وأجد أنه له حيثية، قائم بنفسه، السمكة قائمة بنفسها، الحديد قائم بنفسه، وهكذا الشمس قائمة بنفسها. إذا درست الألوان كلها تحت الكيف المحسوس، فكل ما وصلت إليه من أحكام في الكيف المحسوس يطال كل هذه الكيفيات المحسوسة من ألوان وغير الألوان وهكذا. هذا السبب الأول. السبب الثاني اللغة في حقيقتها وفي مجازيها وفي استعاراتها وفي تمثيلها، عرج وشرق وغرب، لا تخرج عن هذه المقولات العشر. نعم لا تخرج عن المقولات العشر. نعم الله نور السماوات والأرض، الله فوق المقولة، واجب الوجود نور كيف، كيفية من الكيفيات على مبنى المقولات العشر، ليس على مبنى صدر المتألين. نعم نور السماوات والأرض، السماوات والأرض داخل فيها الجواهر وداخل فيها الأعراض. نعم زيد ضرب عمرا، زيد جوهر، ضرب أن يفعل، عمرا جوهر. نعم وألمه أن يفعل، عمرو تألم من ضرب زيد، عمرو جوهر تألم أن ينفعل مقولة أن ينفعل من ضرب أن يفعل مصدر، هنا عنده روح الفعل، زيد جوهر. كل تركيبات اللغات عربية وغير عربية لا تخرج عن هذه المقولات، وإنما هي ترتيب لهذه المقولات حتى في الاستعارات والتمثيل والمجاز، لا يخرج من هذه المقولات. نعم زيد في البيت، زيد جوهر في البيت، هنا هذه الفي مقولة الأين. نعم وأنت تأمل في اللسانيات في اللغة تجدها لا تخرج على هذه المقولات العشر مطلقا. نعم هذا أمر تكويني. إذن اللغة خاضعة لهذه المقولات، وكذلك دراسة الواقعيات ندرسها بنحو كلي، يجب أن ندرجها تحت مقولات محدودة هي المقولات العشر. هذا هو السر الذي جعل أرسطو يتحرك ويكشف هذه المقولات العشر في أي تركيب لغوي لا يخرج عن هذه المقولات أبدا. نعم. وتركوك قائمة، وتركوك قائمة، يقولون فيه مصري جربوه عدة مرات، بمجرد أن يبصر شيئا في الوجود يأتي بشاهد قرآني، فالعقاد يحكي عنه ويقول تعجبنا من هذا الرجل، فشفنا باخرة تمشي في النيل، قلنا له لا ما عندك من القرآن منها، وهي مكتوب عليها كوك، مكتوب على هذه الباخرة باللون الكبير كوك. قال وتركوك قائمة، وتركوك قائمة، وتركوك يعني السفينة هذه قائمة لتتحرك. نعم نعم. ترى أن يفعل، كوك جوهر، قائمة أن يفعل. نعم. هذه كلها مقولات لا يمكن تجاوزها في اللسانيات. لماذا؟ لأن اللسانيات على مبنى القديم تحكي الواقعيات. نعم. المبنى الجديد لا، تحكي فكر الإنسان. حتى لو حكت فكر الإنسان، فكر الإنسان كذلك لا يمكن أن يخرج عن هذه المقولات. هذا فقط معلومة لكم أعزائي حتى تعلمون من أين جاءت هذه المقولات العشر. والمتكلمون حصروا في 21، في 21 هي الكون، الكون إذا بمعنى التحقق يعني جوهر، إذا بمعنى التموضع يعني وضع، إذا بمعنى حيز يعني الأين. أرجعناها إلى المقولات الأرسطية. اللون كيف محسوس، الطعوم كيف محسوس، الرواح كيف محسوس، الحرارة كيف، البرودة كيف، الرطوبة كيف، واليبوس كيف، والتأليف والاعتماد، التأليف إضافة، الاعتماد إضافة، الحياة كيف، القدرة كيف، الاعتقاد كيف النفساني، الظن كيف النفساني، النظر كيف النفساني، الإرادة كيف النفساني، الكراهة كيف النفساني، الشهوة كيف النفساني، النفرة كيف النفساني، والألم كيف النفساني، واللذة كيف النفساني. يعني كثر المصادق فقط، والله كلها تندرج تحت الإضافة أو الكيف. وأثبت بعضهم أعراض أخرى يأتي البحث عنها، وهذه الأعراض التي ذكرها المتكلم مندرجة تحت تلك العشر كما بينت لكم. كل هذه مصادق فقط لمقولات أرسطو. لأن الكون يبين العلم الحلي، لأن الكون هو الأين، الكون هو نفسره بالتحيز، وإذا فسرت بالكون يعني الكينونة، التحقق، التحقق يعني الجوهر عندهم أو ما يقاربه. وباقي الأعراض التي ذكروها مندرجة تحت الكيف كما بينت لك. فلأجل هذا بحث المصنف رحمه الله عن الأعراض التسعى لدخول هذه تحتها، ومع ذلك فالأوائل لم يوجد لهم دليل على حصر الأعراض في التسعى، يعني دليل استقرائي فقط. وبعضهم جعل أجناس الممكنات منحصرة في أربعة: الجوهر والكم والكيف والنسبة. هذا الشيخ الإشراق، الشيخ الإشراق اختزل، طبيعته أنه عقل اختزالي يختزل. وبالجملة فالحصر لم يقع عليه برهان، استقرائي ليس يقينيا، لا يهم. المهم نعرف أن هذه المقولات من أين جاءت ولماذا جاءت وكم عددها، وهي 10 جوهر و9 من الأعراض. المسألة الثانية في قسمة الكم، يبدأ بالكم. نعم. كم منفصل وكم متصل. نعم. كم منفصل وكم متصل. الأول الكم، فمتصله القار جسم وسطح وخط. يعني أنت إذا أخذت علبة فتجد قارة يعني غير زمنية، ولهذا يقول القار لإخراج الزمان، الزمان كم سيال. تجد هذه العلبة لها جسم، هنا بمعنى حجم، وسطح وخط، لأن الجسم ليس عرضا، الجسم جوهر، إذن المقصود بالجسم هنا الحجم. تجد لها حجم ولها سطح ولها خط. نعم. الحجم نهاية الجسم، والسطح نهاية الحجم، والحجم والخط نهاية السطح. نعم. وغيره الزمان، يعني الكم غير القار سيال، ومنفصله العدد، يعني كم من متصل ومنفصل. منفصل هي الأعداد، متصل قار غير قار. قار حجم سطح خط، غير قار سيال والزمان. هذا تقسيم فقط، تقسيم ينتمي إلى البعد التصوري، يعني المعنى فصلناه حتى ندرسه في تفاصيله، لا ندرسه في ذاته، فتأتي المطالب متداخلة ومبهمة. أقول الكم إما متصل ومنفصل، دائر بين النفي والإثبات. ونعني بالمتصل ما يوجد فيه جزء مشترك يكون نهاية لأحد القسمين، يعني أنت هكذا هذا جزء مشترك وهمي، يعني هذا هو الاتصال، وبداية للآخر كالجسم إذا نصف، فإن موضع التنصيف حد مشترك بين النصفين، هو نهاية لأحدهما وبداية للآخر. نعم، هذا خذ نقطة في الوسط، واضحة جدا. خذ خط هكذا، ضع يدك في الوسط، فهذه النقطة نهاية لهذا الخط وبداية لهذا الخط، هذا هو الانفصال، الاتصال، هذا هو الكم المتصل، سواء كان حجما أو كان سطحا أو كان خطا أو كان زمانا سيالا. والمنفصل ما لا يكون كذلك، كالأربعة المنقسمة إلى اثنين، واثنان فإنه ليس بينهما حد مشترك. نعم، وهذا الذي في العرف يدركون هذه الأمور، العرف يدرك كثير من الأمور، لا يعرف الفلسفه فقط، ما يعرف جلاء العلمية. مثلا عندك أربع شوكولاتات، وعندك بنت وولد ذكر، فهذه البنت تأخذ اثنين وهو يأخذ اثنين، الانفصال ما فيه شجار وعرق. ما إذا جئت أنت شوكولاتة هكذا، شوكولاتة بشكل متصلة، فالذكر باعتباره عنده عضلات ورجولة وذكورة، والعرب ذكوريون بامتياز، يأخذ أكثر من أخته، يكسر الشوكولاتة ويأخذ أكثر من أخته، فيأتي النزاع. في الكم المنفصل ما في نزاع، لماذا؟ لأنه ما في جهة مشتركة، فهذه الشوكولاتة المتصلة لأن فيها جهة مشتركة يأتي الظلم. فإذا أراد الأب أن يعدل بين الذكر والأنثى يقسم من الوسط، هذه النقطة التي ينتهي منها الأول ويبدأ منها الثاني بالعدالة، ويقسم ويعطي للأنثى والذكر. أما إذا قسم طبق القرآن وللذكر مثل حظ الأنثيين، يقسم بطريقة أخرى. نعم، هذه أمور تكوينية يدركها العرف. فالأب حتى يخلص من هذا العراك يشتري الكم المنفصل، ولا يشتري الكم المتصل. نعم، كالأربعة المنقسمة إلى اثنين واثنين واثنين، فإنه ليس بين الاثنين الأولى والثانية حد مشترك، فالبنت تأخذ شوكولاتتين والذكر يأخذ شوكولاتتين وارتحنا. وكذا الثلاثة، ولا هنا الثلاثة مشكل، ولا الثلاثة مشكل، إذا جاء ثلاث تفاحات مشكلة، إن ما تنقسم إلى قسمين، ماذا يفعل الأب؟ يعطي واحدة شوكولاتة للبنت وشوكولاتة للذكر، واحدة أعطيها للأم، خلصنا من المشكل. ولا يتوهم أن الوسط نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر، لا، هذه خاصية للكم المتصل، لأنه إن عد فيهما صارت ثلاثة أربعة، وإن أسقط منها صارت اثنين، ولا أولوية لأحدهما دون الآخر. هنا ما يصلح التقسيم، ما يصلح التقسيم، ما تقول أعطيت اثنين للبنت واثنين للولد، لأن التفاحة المقسومة هذه ليست تفاحة، نصف تفاحة. نعم، فحتى تخلص من العراك أعطيها للزوجة وانتهى الأمر. نعم، إذن الكم المتصل في الفردي ما عنده شيء مشترك كالكم المتصل. نعم، هذه لا. إذا عرفت هذا فنقول المتصل إما قار، يأتي إلى القسمة الثانوية، المتصل إما قار الذات وهو الذي تجتمع أجزاؤه، هذا تعريف للمتصل القار، التي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالجسم كالحجم وزمان، لا الزمان متصل إلى أن الأجزاء لا تجتمع، الماضي انتفى والحاضر حاضر والمستقبل بعد لم يأتي، سيان في الأجزاء لا تجتمع، فلا يكون قارا يكون سيانا. نعم. أو غير القار الذات وهو الذي يكون كذلك كالزمان، فإنه لا يمكن أن يكون أحد الزمنين مجامعا للآخر، لا الأول راح الأمس راح اليوم اليوم وغدا العيد إن شاء الله. والقار الذات إما أن ينقسم في جهة واحدة وهو الخط، يعني الخط ينقسم في جهة واحدة أو في جهتين وهو السطح، أو في ثلاث جهات وهو الجسم. الخط ها خط مستقيم انتهى، السطح لا، السطح هذا فيه قسمين، الحجم لا، فيه خصوصية الخط، فيه خصوصية السطح وعنده عمق أو ارتفاع. نعم. مسائل يدركها العرف سهلة جدا. نعم. وهو السطح أو في ثلاث جهات وهو الجسم التعليمي، الجسم التعليمي يعني الحجم. وغير قار الذات وهو الزمان لا غير، والمنفصل هو العدد خاصة، لأن تقومه من الوحدات التي إذا جردت عن معروضاتها كانت أجزاء لا عدد لا غير، يعني أنت أفصل بينها لا تسمى عددا. عندك تفاحة في أستراليا وتفاحة في كندا وتفاحة في البرازيل، ما تقول عندي ثلاث تفاحات، نعم ما يصدق عليها العدد، العدد مشروط بالقرب والبعد، قرب وبعد. نعم. بدون قرب وبعد لا يمكن أن يكون هناك عدد، قرب وبعد قليلا. أما تفاحة في أستراليا أو سكن في أستراليا أو سكن في كندا أو سكن في البرازيل تكون عندي ثلاثة، هذا تسامح، تسامح، لأن العدد يجب أن يكون بينهما قرب. المسألة الثالثة في خواصه، خواص الكم، و انتهى الوقت. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.